إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتذكير لدرس الليلة بإذن الله، وسيقام درس بعد أذان العشاء في القواعد الفقهية للإمام السعدي ابتداء من الليلة بإذن الله، ومواصلة مع المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل من اللمعة، والذي عقده حول الإيمان بالغيبيات، وهي من أبواب المعتقد التي قام العلماء بذكره وسرده في كتب الاعتقاد. ومضمون هذا الباب أن المسلم يذعن لكل حكم شرعي، سواء كان ذلك مما وافق العقل أو لم يوافقه، وإنما حقه في ذلك الاستسلام لشرع الله. وعرف أو ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من هذه الأمثلة التي ينبغي لكل مسلم منصف أنه يستسلم لها ما كان من أمر الإسراء والمعراج، وما كان من قضية موسى عليه السلام مع ملك الموت. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك أشراط الساعة، أي كذلك من الغيبيات التي ينبغي لكل مسلم أن يستسلم لها ويذعن لشرع الله سبحانه وتعالى فيها، ولا يماطل ولا يجادل بعقله وحكمته ما كان من أشراط الساعة، ما كان من أشراط الساعة. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك أشراط الساعة. والأشراط جمع شرط، والشرط بمعنى العلامة، فأشراط الساعة بمعنى علامات الساعة. وربنا سبحانه وتعالى عندما أخفى علم الساعة عن العباد فلا يطلعها على أحد كائنا من كان، فإنه سبحانه وتعالى قد جعل للساعة أمارات، وجعل للساعة علامات تمهد لقرب الساعة وتمهد لقرب قيام القيامة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فهل ينظرون إلا ساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي بمعنى علاماتها. وهنا قوله رحمه الله تعالى: ومن ذلك أشراط الساعة. والعلماء رحمهم الله تعالى في أشراط الساعة يقسمون إلى أقسام، إلى أشراط الساعة الصغرى وإلى أشراط كبرى، والصغرى تنقسم إلى أقسام ثلاثة. لكن تلاحظ أن العلماء إذا ذكروا أشراط الساعة في باب المعتقد وهي من باب الغيبيات فإنهم يركزون على العلامات الكبرى، يركزون على العلامات الكبرى وهي العلامات العشر، فيشيرون إليها أي جميعا أو إلى بعضها، كما فعل المؤلف رحمه الله تعالى إذ أنه ذكرها هنا في هذا الفصل بعض الأشراط الساعة التي تعتبر من أشراط الساعة الكبرى. إذن فهذا الباب وهو باب أشراط الساعة ينبغي أن لكل مؤمن أن يؤمن به ولا يتردد في التسليم لما فيه. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال. خروج الدجال، الدجال نعم علامة من علامات الساعة، فإذا ظهر الدجال كان ذلك إذان لقرب قيام الساعة. ومن هو الدجال؟ الدجال في اللغة في تسليط الأضواء على كلمة دجال، الدجال فعال، صيغة مبالغة مأخوذة من الدجل، مأخوذة من الدجل. والدجل بمعنى الكذب والتمويه، بمعنى الكذب والتمويه. هذا الرجل الدجال رجل بلغ من كذبه وتمويه مبلغا عظيما حتى سمي بالدجال، هو مظنة الكذب بل هو أس التمويه، وهذا سيأتي في خلال صفاته التي ذكرها الشرع عنه. وخلاصة أمر الدجال، ولسنا نحن في مقام السرد فيما يتعلق بهذه الشخصية، هو عبارة عن رجل هم من آدم، ليس من الجن وليس من الشياطين، بل هو رجل من بني آدم، وهو شاب يخرجه ربنا سبحانه وتعالى في سن الشباب، كما جاء ذلك في السنة أنه شاب. وكذلك نبه نبينا على بعض صفاته التي سيخرج بها على الناس، فهو رجل أحمر، معنى أحمر أي شديد البياض، لدرجة أن ماذا؟ الحمرة تظهر في جسده، أي باحمراره، كما يقال عندما نرى بعض الذي يأتون من الخارج من شدة بياضهم أن تظهر الحمرة عليهم، وهو أحمر. وهو كذلك جعد، أي شعر رأسه متجعد، وهو كذلك فيه عيب في عينه، فهو أعور العين، فهو أعور العين. مع هذا كله وهو كذلك قصير، قصير في خلقته، مع هذه الصفات الواضحة، رجل بشري فيه معايب في شعره وعيوب في عينه، مع هذا كله إلا أنه يدعي الربوبية، يدعي الربوبية. الواحد منا لو ربما من أول وهلة يقول: ومن ذا الذي عسى أن يتبع مثل هذا الرجل، رجل بهذه الصفات، لو ادعى ما هو دون ذلك رفضه الناس، فكيف يدعي الربوبية وهو رجل وهو شعره مجعد وهو كذلك أعور العين وهو قصير الخلقة؟ طب ما الذي يغري فيه؟ لا يا عبد الله، الدجال صرح العلماء، بل جاءت في الأحاديث، أنه أعظم فتنة في الدنيا، ليس هناك فتنة تساوي فتنة الدجال. ربنا سبحانه وتعالى من باب الفتنة والبلاء أعطى لهذا المخلوق من القدرات والخوارق الذي لا يمكن لأحد أن يظن أن توجد إلا في رب سبحانه وتعالى. فأعطاه ربنا سبحانه وتعالى مما أعطى الدجال أن سرعة الانتقال، بإمكانه أن ينتقل من هنا إلى هنا إلى هنا في غضون ثوان، قدرة على الحركة على الانتقال. أعطاه ربنا جل وعلا جنة ونار، جنة ونار يمتحن بها العباد، من آمن به أدخله الجنة ومن كفر به أدخله النار، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من أدرك ذلك فليدخل النار، فإنها ماء بارد، فإنها ماء بارد. أعطاه ربنا مما أعطاه أنه لو ربما يأتي إلى الأماكن فيأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، بلاء عظيم، بلاء عظيم لا يكاد يتصوره أحد من البشر من شدة فتنته، بل كذلك عنده الشياطين قد سخرت له. يأتي كما جاء في الأحاديث أن الأعرابي أو يأتي الدجال عند الأعراب فيقول لأحدهم: أتؤمن بي؟ فيقول: لا، ما أؤمن بك. فيقول: أرأيت لو بعثت أباك أتؤمن بي؟ هذا الذي بيني وبينك، أنا عندي قدر على بعثة الموتى، أتؤمن بي؟ يقول: نعم، إذا كان عندك قدر على أن تحيي الموتى أنا قد آمنت بك. فيأتي الشيطان ويتمثل بماذا؟ بمثل أبي الأعرابي، فينقض من قبره فيقول هذا الشيطان: قل أنا أبوك فاتبعه، أنا أبوك فاتبعه. فيذهب هذا الأعراب ومن كان على شاكلته فيذهبون أفواجا خلف الدجال، لما يرى من هذه الآية العظيمة أنه استطاع أن يحيي الموتى من قبورهم، وما هي إلا شياطين قد تمثلت وتخدمه لإغواء بني آدم والعياذ بالله. وهكذا عنده لو ربما الجمادات، الجمادات تأتي خلفه، يأتي على بعض الأماكن، كان في روايات الصحيح أنه يأتي إلى مزابل وإلى قمامة ثم يأمر الأرض أن تخرج كنوزها، فتخرج كنوز من تحت الأرض فتظهر على السطح ثم تجري خلف الدجال، كنوز ذهب فضة معادن ثمينة تمشي خلفه كأنه كيعاسيب النحل، كأنها النحل تجري خلفه. رجل مخلوق أعطاه الله سبحانه وتعالى قدرة عظيمة، قدرة عظيمة. فهذا الدجال فتنة، فنحن نؤمن بهذا الرجل. وكذلك ومن باب حماية الله جل وعلا عباده المؤمنين أعطى لهذا الرجل أمارة، أمارة ما يمكنه أن يمحيها عنه، وهي أن الله سبحانه وتعالى كتب بين عينيه كافر، وفي لفظ أنا كافار، الحروف بالتهجية موجودة بين عينيه لا يمكن أن يمحيها. وهذه الأحرف قد يقول رجل أمي وأخي عند المتعلم سيقرأ، أنا ما عندي خلفية في القراءة، يقول: لا، قال: يقرأها الذي يقرأ والذي لا يقرأ. حتى الأمي الذي ما يعرف القراءة والكتابة يعطيه ربنا سبحانه وتعالى علم بهذه الأحرف فيعرف أنه كافر، فماذا؟ فيرتقب منه ويبتعد عنه، وماذا؟ ولا يقربه أبدا. فهذه إخواني في الله ما يتعلق بأمر الدجال، بأمر الدجال. وأهل السنة وجماعة بل كذلك أهل الإسلام يؤمنون بهذه الشخصية، بهذه الشخصية. وكذلك جاءت الأحاديث كما في صحيح مسلم أنه متواجد، قد وجد وهو لا زال في بعض الجزر قد حبس وربط بالأغلال والقيود. لكن نأتي إلى بعض الناس ممن لربما أدخل عقله في دين الله، وهذه المسألة كما قلنا من أعظم البلايا في باب الغيبيات، أن الرجل يدخل عقله فيه. لا يا عبد الله، الغيبيات اسم على مسمى، هو كل ما غاب عنك. الذي غاب عنك لا يمكن أن تقيس عليه، لا يمكن أنك تتصوره، لأنه قد غاب عنك أصلا، فهو في علم الغيب. فليس لك إلا مجال الإسلام والتسليم، الانقياد والخضوع، وماذا؟ وأنك تخضع لها للحكم المذكور، دون أن تبحث، دون أنك تطعن، دون أن تدخل عقلك. فبعض الناس أدخلوا عقولهم في هذا الباب، قالوا ما نظن أن الدجال بهذه الصورة يصح. فبعضهم أنكر الدجال جملة وتفصيلا، قالوا هذا لا يمكن، إذا كان هذا يكون، إذن هذا ضياع لعباد الله. إذا كان الله سيعطي بعض صفات القدرة الربوبية لبعض مخلوقات، إذن لضاع الناس، فأستبعدوا خروج الدجال. ومنهم من هو أدنى درجة، قال نحن نؤمن بالدجال ونقر بأن الدجال سيظهر في آخر الزمان، لكن انظر من الدجال عنده. هذا وجد في بعض المعاصرين ممن هم الذين يحذرون من الغزو الفكري، وهم أصبحوا ضحايا للغزو الفكري، أصبحوا منهزمين أمام الغرب. يجد الواحد عندما يقرأ الدجال والدجال يقول كيف سأخاطب الغرب بهذه الشخصية، وكيف أنتم يا أهل الإسلام عندكم يعني شخصيات خيالية، كيف تريد أن نسلم أو نذع لدينكم وهذه الخرافة موجودة. فبعض الدعاة من المعاصرين حتى لا بين أمرين، إما أنه ينكر الدجال فوقع في باطل، وإما أنه يثبت الدجال على ما الموجود، يرى أن هذا ينفر الناس، فماذا فعل؟ فأتى بالوسط، قال أنا أؤمن بوجود الدجال، لكن بقي من الدجال. من الطريف ما ذكره بعضهم، قال الدجال الذي يأتي في آخر الزمان هي ماذا؟ هي هذه التكنولوجيا هذه، تطور العلم الموجود، هذا هو الدجال. تقول إيش الربط يا عبد الله بين الدجال وبين التكنولوجيا للمدعاة؟ يقول نعم، ألم تعلم أن الدجال من أعظم صفته والذي جاءت بالسنة أنه أعور؟ قال وهكذا التكنولوجيا الموجودة الآن ظهرت في آخر الزمان، فرضت ظهورها على جميع الأمم والناس، وهي كذلك عوراء، إذ أن من التكنولوجيا ما فيها منفعة للناس، أشياء حديثة، الميكروفونات، الساعات، الجوالات، الكمبيوترات، الحاسوبات، أشياء طيبة جدا تنفع بها البشرية، وبالمقابل فإنها عوراء، بحيث أنها أخرجت للناس مضار، القنابل الذرية، القنابل النووية، القنابل الجرثومية، هذه الأسلحة الفتاكة، هذه من نتيجة التكنولوجيا. فيها شيء خرج علينا في آخر الزمان، فيه قسم حميد وقسم ذميم، وهو الأعور منها، فخلص إلى أن هذه النتيجة، التكنولوجيا هي ها هو الدجال المذكور في السنة. هذا يا عبد الله ضياع الأحاديث، أين كونه شاب، وأين كونه رجل أفلج، وكونه أحمر، وكونه يأمر، وكونه كذا، إذا هذا إلغاء، هذا ليس منك إيمان، بل هذا هو عين الإنهزامية. لا، أهل السنة وجماعة يا عبد الله لا يماطلون في شرع الله عز وجل، بل نثبت أن الدجال سيخرج في آخر الزمان بهذه الصفات التي أخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم. وجاءت أحاديث كذلك، وهذا المقام لا يسع في الاستفاضة في ذكر الدجال في شروطه أو في صفاته وكيفية النجاة، فإن النبي قد أمر بالهروب منه. فأنت يا عبد الله لو أن أحدا أدركه فلا يغتر بدينه ولا يغتر بإيمانه، وإنما عليه أن يفر منه، وهذا هو الأصل في التعامل مع الفتن. فإذا كان العبد مطلوب في أيام الفتن وفي أزمان الفتن وفي أماكن الفتن أن يبتعد عنها ولا يخوض فيها، فما بالك يا عبد الله بأعظم فتنة في الوجود ألا وهو الدجال. ولهذا قال النبي من سمع عنه فلينأ عنه، من سمع به فلينأ عنه، ابتعد عنه ولا تخالطه ولا تغتر بأن تقيم الحجة عليه. فكم من شخص أتى عنده فضاع وضيعه لشدة ما عنده من التمويه والكذب والدجل على عباد الله سبحانه وتعالى. بل أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام من شدة فتنته، قال أنا ما من نبي إلا وحذر قومه من الدجال، ما من نبي يبعث على قومه إلا وكان من أولويات دعوته التحذير من أمر الدجال لشدة فتنته على عباد الله، وذلك لما آتاه الله من البلاء وكذلك من الفتنة. ومن هنا جاء الشرع بالحث على أن المصلي يستعيذ من الدجال في كل تشهد، تستعيذ من فتنة الدجال كما جاء ذلك في الصحيح. قال رحمه الله تعالى: مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله. من أمارات الساعة التي ينبغي للعبد أن يؤمن بها ما كان من نزول عيسى. نزول عيسى عليه السلام كذلك أمارة من أمارات الساعة، ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان. وانظر لهذا اللفظ والذي تعاقب عليه العلماء: عيسى ينزل. ما معنى ينزل؟ ينزل بمعنى أنه صعد، وهذا هو الصحيح في المسألة الذي دل عليه القرآن، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. ربنا رفع عيسى عليه السلام في قصة يطول ذكرها. خلاصتها أن جماعة من الناس وهم اليهود تآمروا على عيسى عليه السلام عندما وشوا به عند حاكم الزمان، أي حاكم ذاك المكان. ومن أصح ما ذكر من قصة عيسى عليه السلام وما يتعلق بقضية رفعه ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ذكر أن اجتمع الحواريون وكانوا 12 رجلا، الحواريون هم من أتباع عيسى عليه السلام، اجتمعوا في مجلس فخرج عليهم عيسى عليه السلام من مكان من فوة، خرج عليهم ورأسه يقطر ماء، ثم نظر إلى أتباعه قال: إن منكم من سيكفر بي 12 مرة، إن منكم من سيكفر بي 12 مرة. ثم قال: من منكم يرضى أن يلقى عليه شبهي فيكون معي في درجتي في الجنة؟ من منكم يرضى؟ وهذا مسألة يعني معناها الموت. علم عيسى عليه السلام أنه سيدركه الموت في هذه الليلة، فقال: من منكم يرضى أن شبه عيسى يلقى عليه، وهذا بقدرة الله. فقام شاب وهو من أصغرهم سنا، قام وانبر لهذه المهمة، فنظر إليه عيسى عليه السلام قال: اجلس. ثم أعاد الكرة، أعاد الخطاب لأتباعه وقال: من منكم يلقى عليه شبهي ويكون مقابل هذا الفعل الذي سيتم به يكون معي في درجتي، أي في الجنة. فقام هذا الشاب المرة الثانية، لأن عيسى عليه السلام لم يرتضه، فقال: اجلس. فجلس. ثم قام عيسى عليه السلام بتكرار الطلب للمرة الثالثة، فما أن كان إلا أن قام ذاك الشاب للمرة الثالثة، فقال عيسى عليه السلام: هو ذاك، أنت كما شئت. فألقي شبه عيسى على هذا الشاب، ثم فتحت فوة من السماء فصعد عيسى عليه السلام منها إلى السماء، ثم أخذ هذا الشاب وقتل وصلب. وهذه ما يتعلق، وهذا الأثر طبعا جاء ابن عباس، شيخ مقبل رحمه الله تعالى يقول: وهذا الأثر حسن إلى ابن عباس، من حيث ثبوته لابن عباس وثابت. نعم، ابن عباس تلفظ بهذا، كان بقي هذا أكيد من الإسرائيليات فينظر في الزيادة الذي قيلت فيه، لكن هذا الحديث يصور لنا كأصح ما ورد من الصحابة في قصة عيسى المهم. وهذا يؤيد نص القرآن بأن عيسى عليه السلام رفع فهو لم يمت، كما قال الحافظ رحمه الله تعالى: والقول الصحيح أنه لم يمت بل رفعه الله سبحانه وتعالى. إلى متى؟ إلى أن يأتي قرب الساعة، فإن الله عز وجل ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان. نأتي الآن إلى هذه المسألة، هذه مسألة من الغيبيات. أهل السنة أهل الإسلام يؤمنون بأن عيسى، وقد جاءت السنة المطهرة بالتفصيل في قضية عيسى، وأن عيسى ينزل على جناحي ملك، وأنه رأسه يقطر ماء، وأنه كذلك ينزل عند المنارة البيضية في جامع دمشق، وأن مهمته أول ما ينزل يبحث عن الدجال، لأن لا أحد يصلف على الدجال بالقتل إلا عيسى عليه السلام. فيقوم عيسى ويبحث عن الدجال فيجده عند باب لد، عند بيت المقدس، فيتبعه ثم يرميه بحربة. والدجال إذا رأى عيسى عليه السلام يذوب كما يذوب الملح، فيقول عيسى: لا والله إني لك فيك ضربة لا تخطأ أبدا، فرماه برمح قبل أن يذوب فيقتله عيسى عليه السلام. ما يتعلق ويعيش فترة من الزمن، وحديث تطول في هذا المقام. أهل الإسلام يؤمنون بنزول عيسى عليه السلام، وهذا هو الموقف الصحيح. بقي ما موقف الناس إزاء الغيبيات؟ الناس على حسب خضوعهم لشرع الله. من وقف العقل أمام الغيبيات وأذعن شرع الله يجد الإيمان بهذه المسائل بردا وسلاما على قلبه، لا يكابر، لا يصادم، لا يجادل، لا يماطل في شرع الله. لكن هناك أقوام الذي ابتلوا بإدخال عقولهم في هذه المسألة أنكروا نزول عيسى عليه السلام، على رأسهم المعتزلة قديما، وهكذا بعض العقلانيين في هذا الزمان، بعض العقلانيين نعم انبرى في رد مسألة نزول عيسى، وأنه لا يؤمن بأن عيسى ينزل في آخر الزمان. وكان من أعظم شبه هؤلاء الذين أنكروا عيسى ما يذكروه من الإشكال الذي سيقع. قالوا لو قلنا بأن عيسى سينزل في آخر الزمان هذا فيه رد للكتاب والسنة والإجماع، هم يقولون بهذا. نقول كيف الرد؟ قالوا إذا قلنا بأن عيسى سينزل في آخر الزمان وكيف هذا سيكون، وربنا قال في وصف نبينا وخاتم النبيين، الله وصف النبي أنه خاتم نبي، فلو قلنا بأن عيسى ينزل إذن ما أصبح نبي هو خاتم النبيين، بل عيسى هو أصبح خاتم النبيين، وهذا مصادم لقول نبينا لا نبي بعدي، وهذا عيسى أتى بعده، إذن هذا مصادم للحديث، وكذلك مصادم للإجماع الذي قد تم على أن رسوله هو خاتم الرسل. فقالوا إذن هذا إشكال واضح، فإحنا لا نزعزع من أدلة القرآن والسنة والإجماع لهذه الأحاديث المروية. قالوا السلامة، نرد هذه الأحاديث ونبقي هذا الأصل على ما هو عليه. هكذا هم في هذه الشبهة. ولكن الصحيح رد العلماء على هذه الشبهة والترهات، قالوا أولا أن أحاديث نزول عيسى لا يمكن أن ترد، لا يمكن. لماذا؟ لأنها من عداد الأحاديث المتواترة التي تهجم على المسلم فلا يمكن ردها أصلا. ذكر ذلك الشوكاني رحمه الله تعالى ومن قبل الحافظ ابن حجر بأن أحاديث نزول عيسى قد بلغت التواتر، فكيف عبد الله بكل جرأة ترد أحاديث متواترة بلغت العشرات بل المئات؟ إذن لا ترد. إذن كيف الجمع؟ الجمع يا عبد الله أنك انظر في نزول عيسى، عيسى عليه السلام عندما ينزل هل ينزل على أنه نبي برسالة؟ لا، ما ينزل بنبي على رسالة. قال عليه الصلاة والسلام ليشكن أن ينزل فيكم عيسى ابن مريم حكما وعدلا، هذه مهمته، ما قال نبيا رسولا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن عيسى إذا نزل إنما ينزل حاكم، حاكم بماذا؟ حاكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فهو لا يأتي بشريعة ولا يأتي بدين جديد ولا يأتي كذلك بدين النصرانية، وإنما يحكم. لهذا جاء في البخاري أن من أعمال عيسى عليه السلام أنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير، يأتي بنفس أعمال الشريعة المحمدية. وهذا مثاله كما جاء في حديث في السنن، قال نبي والذي نفسي بيده لو أن موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فكون يخرج موسى أو يخرج عيسى ثم هم يتبعون هذه الملة المحمدية، إذن لا إشكال في ذلك، فينزول عيسى عليه السلام ما يكون إلا تبع لهذه الأمة المحمدية، فلا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. ولا يتظن ظان أن عيسى سيأتي بدين أو يأتي بإنجيل أو يأتي بحكم آخر يخالف، ولهذا وصفه نبينا بأنه ينزل حكما وعدلا، يحكم بماذا؟ بشريعة نبينا عليه الصلاة والسلام. وهكذا، ولهذا كان هذا من صفة أهل الأهواء والبدع أنهم لا يؤمنون بنزول عيسى عليه السلام. وقد تكلم العلماء على ذلك كما ذكر ذلك صاحب عون المعبود رحمه الله تعالى، قال ولا ينكر نزوله إلا ضال مضل، لا ينكر نزول عيسى، قال صاحب عون المعبود وهو الآبادي رحمه الله، قال ولا ينكر نزوله إلا ضال مضل معاند للشرع مخالف للكتاب والسنة واتفاق أهل السنة، هذا الذي يرد نزول عيسى عليه السلام، ولا ترد لأن أحاديثه قد بلغت التواتر. هذا موقف من مواقف الناس إزاء عيسى عليه السلام وهو الإنكار لنزوله. وبالمقابل هناك قول غريب وهو قول مصادم للقول الأول، وهو قول جماعة من الناس من اعتقد أنه هو عيسى عليه السلام، هذا قد وقع. وجد هناك من أهل الضلال ومن أهل الارتزاق من أخذ هذه الأحاديث وظن أنه هو عيسى المرسل، ذكر ذلك من هذه الشخصيات صاحب عون المعبود عندما تكلم عن أشراط الساعة، ذكر هذا أنه في زمنه أن رجل ظهر وادعى أنه عيسى عليه السلام. وهكذا من قبل ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في زمنه ظهر رجل في زمن شيخ الإسلام وادعى أنه عيسى عليه السلام، وقام شيخ الإسلام وناظر أتباعه، وقد ذكر ذلك في كتابه بغية المرتاد، ذكر هذه المناظرة التي تمت لأتباع هذا الرجل الذي دعا أنه عيسى عليه السلام. فالناس إخواني في الله في أمر عيسى بين طرفي نقيض، منهم من أنكره ومنهم من أثبت والمتمثل به، والقول الوسط أنه عيسى عليه السلام بشحمه ولحمه ينزله ربنا جل وعلا في آخر الزمان بعلامات وأوصاف. فهذا إخواني في الله ما يذكر في أمر عيسى عليه السلام. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى خروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة، وهذا كذلك تحتها مسائل تترك إن شاء الله في دروس قادمة. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.